بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا في الدرس السابق إلى أن بعد ليس لها ظهور واضح في أحد المعاني المذكورة لها، وإنما لابد من ملاحظة الموضع الذي وردت فيه بعد والقرائن المكتنفة بذلك لتحديد مفاد بعد، أن البعد هل تدل على البعدية الزمانية أو تدل على البعدية الرتبية أو على أي شيء آخر، فلا بد من ملاحظة الموارد في الحقيقة، وهذا يجبرنا على أن نرجع إلى الروايات الواردة فيها كلمة بعد، أي بعد المهنة أو بعد مهنتهم، لننظر أننا ماذا نفهم من هذه الروايات التي وردت فيها كلمة بعد. ذكرنا في الدرس السابق الرواية الأولى التي هي صحيحة علي بن مهزيار، الحديث الرابع في الباب الثامن، وقلنا أن هذه الرواية بعد فيها ظاهرة في تحديد الموضوع، ظاهرة في تحديد الموضوع، بمعنى أن ما يجب فيه الخمس هو عبارة عن المقدار الباقي بعد إخراج المهنة، فبعد لا تفيد إلا تحديد المهنة، ليس لها نظر إلى البعدية الزمانية، مطلق مثل إلا إذا اتصلت بالدليل بالعام، كيف تكون دالة على تحديد الموضوع؟ عندما يقال أكرم العلماء أكرم الفقراء إلا الفساق، يفهم من ذلك أن موضوع وجوب الإكرام هو عبارة عن ماذا؟ ليس مطلق الفقير، وإنما هو الفقير ماذا؟ غير الفاسق. بعد تفيد هذا المعنى في هذه الرواية، واحتمال أن بعد في هذه الرواية تفيد البعدية الزمانية هذا احتمال بعيد جدا، بعيد جدا، وذلك لنكتة، وهذه النكتة هي أن هذه الرواية ذكر فيها مهنة التحصيل مضافا إلى مهنة ماذا؟ مضافا إلى مهنة السنة، كما ذكر فيها مهنة السنة ذكر فيها أيضا مهنة التحصيل، واضح مهنة تحصيل الربح، ولذا استثنت الرواية ماذا؟ إخراج السلطان، وخراج السلطان واضح أنه يدخل في مهنة ماذا؟ مهنة التحصيل، بل هو السؤال أساسا في الرواية عن ماذا؟ عن مهنة التحصيل. فالرواية عندما تقول الخمس بعد المهنة مهنة الإنسان وعياله ومهنة الضيعة وخراج السلطان، لا مجال لحمل بعد في هذه الرواية على ماذا؟ على البعدية الزمانية، وذلك لهذه النكتة، وهذه النكتة هي أن مهنة الضيعة وما يسمى بمهنة التحصيل كما نعرف هي عبارة عن المهنة التي ينفقها الإنسان لغرض تحصيل الربح والفائدة، إذن مهنة التحصيل هي متقدمة زمانا على موضوع الخمس الذي هو الربح والفائدة، هي متقدمة زمانا على ذلك، وبالتالي تكون متقدمة زمانا على الأحكام التي تترتب على ذلك الموضوع، وهذا أمر واضح، ولعل بيانه يكون من بيان الواضحات. ما معنى أن يقال بأن مهنة التحصيل متقدمة زمانا على ماذا؟ على ماذا؟ على الخمس، أو يقال أن الخمس يقع زمانا متأخرا عن ماذا؟ عن مؤنة التحصيل. هذه قضية واضحة ما تحتاج إلى بيان، ليست قضية غامضة، واضحة أن مؤنة التحصيل التي معناها لغة وعرفان هي المؤنة التي تبذل في سبيل الحصول على الربح والفائدة، ويتقدم أيضا زمانا على ماذا؟ على الربح والفائدة وعلى الأحكام المترتبة على الربح والفائدة. تصدي الرواية إلى بيان هذا الأمر الواضح هذا بعيد، تصدي الرواية إلى بيان أن الخمس متأخر زمانا عن ماذا؟ عن مؤنة الضيعة، متأخر زمانا عن خراج السلطان، هذا يعني حمل الرواية عليه بعيد، ويمكن جعل هذا قرينة على ماذا؟ على ما قلناه من أن الرواية، أن بعد في الرواية ليست دالة على البعدية الزمانية أصلا، ليست بهذا الصدد، وإنما هي ناظرة إلى تحديد موضوع الخمس، وأن ما يجب فيه الخمس هو عبارة عن المقدار الباقي بعد استثناء هذه المؤنة التي ذكرتها الرواية، وهي مؤنة الإنسان وعياله ومؤنة الضيعة وخراج السلطان. الخمس إنما يجب في هذا المقدار الباقي بعد استثناء هذه المؤنة، فبعد تكون ناظرة إلى تحديد الموضوع، والرواية تكون ظاهرة في تحديد هذا الموضوع. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية التي ذكرناها هي عبارة عن معتبرة أبي علي ابن راشد، التي هي عبارة عن الحديث الثالث في نفس الباب، في الباب الثامن. الرواية قرأناها في الدرس السابق ما قرأناها، احنا قرأناها مرارا. رواية تقول: قلت له، هذا الحسن بن راشد، قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: أي وأي شيء حقه؟ ما هو حقه؟ فلم أدري ما أجيبه. قلنا الرواية واضحة في أن الخمس لم يكن واضحا حتى عند أصحاب العلم عليهم السلام. قال: يجب عليهم الخمس، هذا هو الحق الذي يجب عليهم في أموالهم. فقلت: ففي أي شيء، في أي شيء يجب الخمس؟ فقال: في أمتعتهم وضياعهم، وفي بعض النسخ وصنائعهم في الرواية كما تقدم. قلت، الراوي يقول: قلت: والتاجر عليه والصانع بيده، هؤلاء أيضا يجب عليهم الخمس، التاجر والصانع أيضا يجب عليهم الخمس. فقال: إذا أمكنهم بعد مؤنتهم، إذا أمكنهم بعد مؤنتهم، نعم يجب ماذا؟ يجب عليهم. هذه الرواية أيضا ليس لها ظهور في أن البعد بعد فيها تدل على البعدية شنو؟ الزمانية، لأنه يحتمل في هذه الرواية أنها كالرواية السابقة ناظرة إلى ماذا؟ إلى تحديد الموضوع، وأن الغرض من الإتيان بكلمة بعد هو بيان أن الخمس لا يجب في جميع ما يصل إلى التاجر وفي جميع ما يصل إلى الصانع، وإنما الخمس يجب في المقدار الباقي بعد استثناء ماذا؟ مهنتهم. في المقدار الباقي بعد استثناء مهنتهم. ولعله، أقول لعله، لعله يمكن أن يجعل نفس الاستفهام قرينة على ذلك، لأن هذا الاستفهام ليس استفهاما عاديا، هذا الاستفهام كما يبدو من الرواية والله العالم لا يخلو من كون مشوب بشيء من التعجب والاستنكار، أن الخمس يجب على كل على التاجر، يعني كل ما يصل إلى التاجر يجب فيه الخمس، وكل ما يصل إلى الصانع يجب فيه الخمس، كأن الإمام في مقام الجواب في مقام رفع هذا التعجب ودفع هذا الاستنكار، لا، إن الخمس لا يجب عليه في كل ما يصل إليه، وإنما الخمس يجب في المقدار الباقي بعد استثناء ماذا؟ بعد استثناء المؤنة. بل حتى قوله عليه السلام إذا أمكنهم، هذا أيضا لا يخلو من إشارة إلى ذلك، لأن الظاهر أن المقصود بقوله إذا أمكنهم يعني إذا بقي عندهم شيء بعد استثناء ماذا؟ المؤنة، يجب فيه الخمس. إذا أمكنهم ما معنى إذا أمكنهم؟ معنى أنه إذا بقي عندهم شيء بعد استثناء المؤنة حينئذ يجب في هذا الباقي ماذا؟ الخمس. فقال إذا أمكنهم بعد ماذا؟ بعد استثناء المؤنتين، يعني بعد استثناء المؤنتين إذا بقي شيء عندهم من الأرباح عند التاجر عند الصانع فيجب فيه ماذا؟ الخمس. هذا هو المعنى الظاهر لكلمة إذا أمكنهم، وهذا أيضا يؤيد هذا الفهم، يعني يؤيد أن الرواية وكلمة بعد ليست في مقام بيان البعدية الزمانية، وأن الخمس زمانا يقع متأخر عن من؟ عن المؤنة وعن صرف المؤنة، حتى يكون مؤيد للقول الآخر وللرأي الآخر، وإنما يمكن حمل الرواية ببساطة على أنها في مقام تحديد ماذا؟ في مقام تحديد الموضوع، وأنها ناظرة إلى استثناء المؤن، وأن الخمس يجب في الباقي بعد استثناء ماذا؟ بعد استثناء. إن بقي شيء بعد استثناء المؤن يجب فيه الخمس، إن لم يبق شيء بعد استثناء المؤن فلا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه الخمس. هذه الرواية إنصافا، سإن لم نقل أنها ظاهرة فيما قلنا فلا أقل نمنع من ظهورها في ماذا؟ في البعدية الزمانية. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة التي وردت فيها كلمة بعد هي الحديث الأول في الباب نفسه، وهي رواية محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير، من قليل وكثير، من جميع الضروب من جميع الضروب وعلى الصناع، وكيف ذلك؟ فكتب بخطه الخمس بعد المؤنة، الخمس بعد المؤنة. هذه الرواية، هذه الرواية بحسب ما نفهم ليست الروايات السابقة، يعني لا نستظهر منها أنها ناظرة إلى تحديد الموضوع، ليست بذاك الظهور، وذلك لهذه النقطة، وهي أن هذه الرواية كما يبدو، والله العالم، كما يبدو أن السؤال فيها وقع عن شيئين، عن شيئين. الشيء الأول عن شمول الخمس، عن شمول الخمس وعموما للمال الكثير والقليل، وشمولا لجميع الأنواع، هل الخمس مطلق بلحاظ الكثرة والقلة، ومطلق بلحاظ الأنواع كلها والضروب كما عبر، كل الضروب كل الأنواع يجب فيها الخمس، أو لا أن الخمس يختص بنوع معين؟ هذا سؤال، سؤال عن شمول الخمس من حيث الكثرة والقلة ومن حيث الأنواع. ثم سؤال ثاني غير هذا السؤال، سؤال عن كيفية ذلك، عن كيف يكون هذا، عن كيفية، واضح تعلق الخمس بهذه الأشياء، كيف يكون هذا الخمس؟ عن الخمس، أخبرني عن الخمس، على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير، من جميع الضروب وعلى الصناع، وكيف ذلك؟ سؤال آخر، سؤال عن كيفية ذلك، كيف يتحقق ذلك؟ هذا السؤال الثاني. الإمام عليه السلام في جوابه كتب الخمس وبعد المعنى واضح. يحتمل في الرواية احتمالا معتدا به أن الإمام عليه السلام في قوله الخمس بعد المعنى هو في مقام الجواب عن السؤال الثاني، في مقام الجواب عن السؤال الثاني عن الكيفية، أن الكيفية تكون بهذا الشكل، أن الخمس يكون بعد شنو؟ بعد المعنى. وأما السؤال الأول فأقره عليه، واضح؟ بل الخمس يجب الجميع، لا فرق بين المال القليل والمال الكثير، لا فرق بين الأنواع والضروب، كلها يجب فيها الخمس. وأما الكيفية فتكون بهذا الشكل، الخمس بعد ماذا؟ بعد المعنى. واضح اللي أقوله؟ الخمس بعد المعنى. زين، السؤال هذا، أن هذا الخمس الذي قال الإمام أنه يكون عليه السلام قال أنه يكون بعد المعنى، هو نفس الخمس الذي سأل عنه السائل، مو أخبرني عن الخمس هل يتعلق بالكثير والقليل على جميع الضروب وكيف ذلك. نفس هذا الخمس الذي سأل عنه السائل هو الذي كتب الإمام عليه السلام بأنه بعد شنو؟ بعد المعنى. السؤال هذا اللي ينطرح، أن السائل يسأل عن ماذا؟ أخبرني عن الخمس، يعني شنو أخبرني عن الخمس؟ هل يسأل عن تعلق الخمس بقطع النظر عن وجوبه؟ هل يسأل عن أصل الوجوب؟ واضح؟ ولو كان وجوبا موسعا، ولو كان وجوبا مشروطا كما قالوا بالشرط المتأخر، أو لا يسأل عن وجوب فعلي يجف عليه فعلا عندما تظهر الفائدة ويظهر الربح. واضح لي أقوله؟ السائل عن ماذا يسأل؟ أخبرني عن الخمس. هذا الخمس أعلى جميع، أعلى يتبيد الوجوب، يعني هل يجب الخمس في جميع هذه الأمور؟ لكن يسأل عن وجوب فعلي، ما يلتفت هذا السائل إلى أن الوجوب قد يكون وجوبا شنو معلقا، قد يكون وجوبا مشروطا، يسأل عن وجوب فعل، لأنه فعلا عندما يظهر الربح وتظهر الفائدة قليلة كانت أو كثيرة وعلى جميع الضروب وجميع الأنواع، هل يجب الخمس؟ عن وجوب فعلي يسأل. هذا الوجوب الفعلي هل هو ثابت في هذه الجميع في جميع هذه الأمور؟ الإمام عليه السلام يقول بل ثابت في جميع هذه الموارد، لكنه يكون بعد شنو؟ بعد المعنى. وهذا يعني أننا نستفيد من هذه الرواية بناء على هذا الفهم أن الوجوب الفعلي للخمس متأخر عن ماذا؟ متأخر عن المعنى، لأننا قلنا أن بعد، أن بعد يمكن أن تكون دالة على البعدية الزمانية، لا مانع من ذلك. إذا لم تكن هناك قرينة على صرفها على معنى آخر، لا يبعد أن الأصل فيها هو التأخر الزماني، فتبقى على ظهور، فنعمل على البعدية الزمانية، ما قضير في هذا. لكن ما يثبت بحمل بعد على البعدية الزمانية وياي مثلتين هو تأخر الوجوب الفعلي لإخراج الخمس عن من؟ عن المعنى. يعني أن الوجوب الفعلي لإخراج الخمس يكون في نهاية السنة، وبهذا تكون الرواية حيادية اتجاه كل الاحتمالات الثلاثة، وهذا اتجاه كل الاحتمالات الثلاثة المتقدمة، لأن كل الاحتمالات الثلاثة المتقدمة هي تنسجم مع افتراض أن الوجوب الفعلي للإخراج يكون بعد شنو؟ بعد نهاية السنة، يكون بعد أن يتكمل السنة ويصرف المؤن على يصرف الأرباح على مؤنه، والوجوب يتعلق بماذا؟ بالباقي. ما هو مانع من افتراض تأخر الوجوب الفعلي عن ماذا؟ عن المؤنة، تأخره زمانا. هذا ينسجم مع القول الأول كما هو واضح، مع القول الثاني ومع القول الثالث. أما مع القول الثالث اللي هو مثلا منسوب إلى الشيخ ابن إدريس، واضح هو يقول أن التعلق الوجوب كله يكون في نهاية السنة. مع القول الثاني ينسجم معه أيضا واضح، القول الثاني هو يقول أن الوجوب هو أصل الوجوب هو يكون في نهاية السنة. القول الثاني سماجر أنا في التعداد كلام صحيح، الثاني والثالث ليس خلط بينهما. القول الثاني المقصود به هو التفريق بين التعلق وبين شنو؟ وبين أصل الوجوب. التعلق يكون ثابت من حين ظهور الربح، لكن أصل الوجوب يكون شنو؟ متأخر. هذه الرواية تنسجم معه، واضح. وكذلك ينسجم مع الرأي الأول المنسوب للمشهور اللي يقول لا، أن التعلق والوجوب ثابت من حين ظهور الربح، لكن يا وجوب ثابت من حين ظهور الربح، يا وجوب أصل الوجوب. أما فعلية الوجوب واضح، متى يكون هذا الوجوب فعليا؟ يجب فعلا على المكلف ماذا؟ أداء الخمس وإخراج الخمس. هذا لا إشكال أنهم عندهم يقولون بأنه يجب ماذا؟ في نهاية السنة. فإذا ما نستفيد من الرواية من كون الوجوب الفعلي للخمس متأخر، من كون الوجوب الفعلي لأداء الخمس وإخراج الخمس متأخر عن المؤنة، هذا يجعل الرواية في المقام في الحقيقة حيادية. وبهذا تكون هذه الرواية نظير، نجي إلى رواية رابعة، نظير الرواية المعتبرة وهي معتبرة البزنطي، هي مروية في الباب الحادي عشر من نفس الأبواب، الحديث الأول اللي يقول لك كتبته إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس. لاحظوا العبارة، ذكرناها مرارا هذه الرواية، الخمس أخرجه قبل المؤنة أم بعد المؤنة؟ أو بعد المؤنة، فكتب بعد المؤنة. نفس الكلام اللي قلناه في الرواية السابقة نقوله هنا، واضح أن السؤال عن وجوب الإخراج الفعلي. أنا يقول وظيفتي، هل يجب علي إخراجه قبل المؤنة وأخرجه بعد ماذا؟ بعد المؤنة. ظاهر الرواية هو أن السؤال عن الوجوب الفعلي وقول الإمام عليه السلام أنه بعد المؤنة، حتى إذا قلنا أن بعد تدل على البعدية شنو؟ الزمانية. هذا لا يثبت أحد الأقوال في قبال الأقوال الأخرى، وإنما هو ينسجم في الحقيقة مع كل الأقوال السابقة، لأنه كل الأقوال أو الاحتمالات السابقة، تعبير مو دقيق، أو الاحتمالات السابقة، لأن كل من يقول بأحد الاحتمالات السابقة هو يلتزم بأن الوجوب الفعلي واضح للإخراج لا يكون إلا في نهاية السنة ومتأخر عن ماذا؟ عن المؤنة. هاي الرواية الرابعة. ويتبين طبعا هذه الرواية الرابعة بعضهم احتمل، بعضهم في هذه الرواية الرابعة أن السؤال عن مشروعية الإخراج الخمس وأخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة، السؤال عن مشروعية الإخراج، فالجواب ماذا يدل؟ يدل على ماذا؟ على أن المشروعية لا تكون قبل ماذا؟ قبل المؤنة. وهذا يؤيد يعقوب قول ابن إدريس، مو القول المنسوب لمن؟ قبل المؤنة ما هو مشروعية لإخراج الخمس. ليش؟ لأن الخمس تعلقان وهجوبان لا يكون إلا في زمان متأخر عمن؟ عن المؤنة. فإذا قلنا أن بعد في هذه الرواية تدل على البعدية الزمانية، وقلنا بأن السؤال عن مشروعية الإخراج لا عن وجوب الإخراج، حينئذ الرواية تكون من أدلة القول المنسوب للشيخ ابن إدريس، لأن الرواية حينئذ تدل على أن المشروعية متأخر زمانا عن المعنى، وأنه قبل المعنى قبل نهاية السنة، يعني بعبارة أخرى ليست هناك مشروعية لإخراج الخمس، وهذا ينسجم مع الرأي الثالث المنسوب إلى الشيخ ابن إدريس. لكنه كما هو واضح لعله أن حمل الرواية عن كون السؤال عن المشروعية هذا خلاف ظاهرها جدا، خلاف ظاهرها. ظاهر الرواية هو أنه ماذا؟ هو أنه سؤال عن وجوب الإخراج لها عن المشروعية. السؤال يسأل عن الخمس، كتبت إليه عن الخمس، أخرجه قبل المعنى أو بعد المعنى؟ هذا السؤال ظاهر في ماذا؟ في قولوا يا في ماذا؟ في وجوب، عن وجوب ماذا؟ عن السؤال عن وجوب الإخراج، هل يجب علي إخراجه قبل المعنى أو بعد المعنى أو لا؟ فحملها على السؤال عن المشروعية خلاف ظاهر. هذه هي الروايات المهمة التي وردت فيها كلمة بعد، وردت فيها كلمة بعد. وتبين من خلال هذه الروايات أنه هناك روايات صحيحة سندا كصحيحة علي بن مزيار، وكذلك معتبرة أبي علي بن راشد، هي ظاهرة في أن بعد فيها هي لتحديد الشلم موضوع، وليس فيها دلالة على البعدية ماذا؟ الزمانية. وأن الروايات الأخرى الواردة فيها كلمة بعد هي روايات حيادية في الحقيقة. فيمكن أن نجعل بعد في الروايات الصحيحة المعتبرة والظاهرة في تحديد الموضوع، يمكن جعلها قرينة على ماذا؟ على رفع الإجمال الموجود في الروايات ماذا؟ في الروايات الأخرى. حتى إذا قلنا لا، أنه لا تصلح لرفع الإجمال، ما يضرنا هذا شيء. لماذا؟ لأنه لم تثبت ولا رواية واحدة وردت فيها كلمة بعد أن بعد فيها تدل على ماذا؟ على البعدية الزمانية بنحو يثبت به قول ماذا؟ ابن إدريس. بنحو يثبت به قول ابن إدريس. ممكن أن تدل على البعدية الزمانية، لكن كما قلنا تدل على البعدية الزمانية بالنسبة إلى الوجوب الفعلي الذي ينسجم مع كل الأقوال السابقة. أيضا ملاحظة أخرى قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر، أن الغرض من هذا كله ليس هو الاستدلال على صحة رأي المشهور وفساد الرأي الآخر، ليس هذا الغرض إطلاقا، ليس غرضنا هذا. نحن لسنا في مقام، فعلا في مقام بصدد الاستدلال على صحة الرأي المنسوب للمشهور. واضح؟ لماذا لسنا بهذا الصدد؟ لأنه واضح أنه غاية ما يثبت بما قلناه هو أن بعد كلمة بعد في بعض روايات الباب ظاهرة في تحديد الموضوع، وأن الموضوع هو الباقي بعد الشنو؟ بعد المعنى. لكن هذا مطلب ما يصحح لنا رأي المشهور ولا يبطل رأي منه رأي ابن إدريس. واضح اللي أقوله؟ يعني ابن إدريس هم يعترف بأن موضوع الخمس هو ماذا؟ ها؟ هو الباقي بعد استثناء الشنو؟ يعترف ما يعترف؟ يعترف. وسألنا الشيخ أنه ما هو موضوع الخمس، الموضوع الذي يجي فيه الخمس ما هو؟ فأجاب بأنه عبارة عن ما الباقي من الأرباح بعد استثناء الشنم المهم. فإذا ما يثبت بما قلناه غاية ما يثبت هو هذا، أن بعض الروايات تدل على أن موضوع الخمس هو المقدار الباقي من الأرباح بعد استثناء المؤنة. هذا ما يثبت قول المشهور ولا يبطل قول ماذا؟ ابن إدريس. نحن لسنا في هذا الصدد الآن، وإنما نحن بصدد إبطال الاستدلال على رأي الشيخ ابن إدريس إذا صحت نسبته إليه بماذا؟ بالتمسك بقولهم عليهم السلام الخمس بعد المعنى، بدعوى أن بعد في هذه الروايات بعدية شنو؟ زمانية. نحن بصدد أبطال هذا الاستدلال أن هذا لا يصح الاستدلال به على هذا الرأي المنسوب إلى الشيخ ابن إدريس، وهذا ما ثبت بأن بعد في كل هذه الروايات لا تدل على ماذا؟ على رأي الشيخ ابن إدريس، من أن ماذا؟ من أن التعلق والوجوب كله متأخر عن من؟ عن المعنى، وفي زمان متأخر عن المعنى ويثبت في نهاية السنة. هذا كله لم يعني لم يثبت بأي رواية من الروايات التي وردت فيها كلمة بعد، وهذا ما وهذا هو الورد في المقام. هذا كله في الدليل الأول على الرأي المنسوب إلى الشيخ ابن إدريس، وهو عبارة عن التمسك بالروايات الواردة بلسان الخمس بعد المعنى، وتبين عدم صحة الاستدلال به. هناك أدلة أخرى تذكر لدعم هذا الرأي ويستدل بها على هذا الرأي، يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على